Благодарю вас, господин председатель. Спасибо за предоставку.
Шукран, сайд Раис, аля манх аль-калима. كما قلنا في عديد من المناسبات فإن القانون الإنساني الدولي ينطبق على استخدام جميع أنواع الأسلحة دون أي استثناء، وهو ما يشمل نوعية الأسلحة التي نتحدث عنها الآن، وهي منظومات الأسلحة الفتاكة ذات التشغيل. ولهذا السبب نؤمن بأن ما لدينا في المنظومة الدولية كاف ليحكم منظومة الأسلحة الفتاكة ذات التشغيل وما واستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد. الأحكام، أحكام القانون الدولي تنعكس على جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك منظومات الأسلحة الفتاكة ذات التشغيل المحتملة. كما نرى أن المادتين 57 و 58 من البروتوكول الأول تنطبق بشأن اتخاذ تدابير احتياطية في حالة أي هجوم بهذه المنظومات. نعرف أن هناك بعض البلدان التي لم تنضم إلى هذا البروتوكول، ونطلبها إلى النظر في هذه الأحكام باعتبارها قوانين عرفية في هذا الصدد. علينا كذلك أن نراعي حماية السكان والمرافق المدني السكان المدنيين والمرافق المدنية لتجنب أي أضرار جانبية أو خسائر أو الإضرار بأي مناطق في الجوار. وفيما يتعلق بتطبيق تلك المنظومات، علينا أن نميز ما بين الأفراد العسكريين والمدنيين، وهو ما يرد في بروتوكول الأول من اتفاقية جنيف، بالإضافة إلى مسألة عدم إحداث أضرار طويلة المدى على البيئة. هذه أمور ينبغي أن توضع في الاعتبار. وليس من الممكن إذن في بعض الظروف أو تحت بعض الأوضاع استخدام أسلحة تتعارض مع مبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي، وفيما يتعلق بالمحظورات بالفعل لدينا بحكم الواقع هذه المحظورات في القانون الإنساني الدولي. شرط أساسي لإطلاق أي نقاش آخر بشأن وضع أحكام لمنظومات جديدة من الأسلحة تتضمن النقاش بشأن استخدام هذه الأسلحة والخصائص التقنية، ولكن ذلك سيكون مدمرا لأنها لا يمكن أن تنسجم على الإطلاق مع أحكام القانون الإنساني الدولي. ومن ثم فإن تلك المنظومات يمكن أن لا تكون تمييزية في طبيعتها، وأن تكون عشوائية الأثر، وأن تحدث أثارا جسيمة على البيئة. نعرف ما نتحدث عنه من منظومات أسلحة مثل الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية وأنواع أخرى من الأسلحة محظورة أو مقيد استخدامها في إطار البروتوكول الملحق باتفاقية الأسلحة الكيميائية وبعض الأسلحة التقليدية. وكذلك ظهر بأنه ليس هناك أساس مقنع لنا باستخدام محظورات جديدة بشأن استخدام منظومات الأسلحة الفتاكة ذات التشغيل أو تحديث أو تطوير القانون الإنساني الدولي لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة. وفضلا على ذلك نرى أن هناك مستوى مرتفع في بعض منظومات الأسلحة، وهو ما يمكن من استخدام تلك المنظومات ذات التشغيل في بعض الظروف، ولا سيما فيما يتعلق بالانتقائية والدقة، فهي بإمكانها أن تعمل بطريقة تتماشى مع مبادئ ومعايير القانون الإنساني الدولي في هذه الظروف المحدودة. أود أن أعود إلى ورقة المفاهيم التي قدمها الاتحاد الروسي أمس، وتطرقنا فيها إلى بعض التفاصيل التي تم اعتمادها في يوليو الماضي، وهي تحديدا المبدأ المتعلق بالقوات المسلحة الروسية واستخدامها للتكنولوجيات التي تقوم على الذكاء الاصطناعي. وفي ورقة المفاهيم هذه أدرجنا وثيقة برامج مهمة للغاية، ولأغراض نقاشاتنا قررنا أن نعرض هذه الورقة. لماذا؟ لأن الهدف من هذا الباب كاملا المتعلق بالامتثال للقانون الإنساني الدولي بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، وبعيدا عن الأحكام العامة التي تشير إلى أن القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ينطبق برمته على جميع منظومات الأسلحة بما في ذلك منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بعيدا عن ذلك فهناك اهتمام خاص إلى بعض الأحكام المتعلقة من البروتوكول الاختياري الأول فيما يتصل ب التدابير التحوطية وكذلك المادة 36 والتي تلزم الدول بإجراء استعراض للأنواع الجديدة للأسلحة ومراعاة اعتبار انسجامها مع القانون الإنساني الدولي. ومن الأهمية بمكان أن أشدد على أن مسؤولية الامتثال لتلك الالتزامات واتخاذ القرارات الملائمة هي مسؤولية ينبغي أن يتحملها المسؤولون عن هذه الأسلحة في أثناء الصراعات المسلحة. وكذلك أكدنا خلال النقاشات في هذه الفهد الفريق بأن المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة هم بشر دوما. والآن في هذه الوثيقة أدرجنا نصوصا أخرى مخصصة لتدابير الامتثال وكذلك تدابير تخفيف المخاطر في حالة احتمالية استخدام بعض الأسلحة التي تتضمن الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال عندما نتحدث عن التدخل والتنصيت وكذلك الإقفال وبعض أنشطة المراقبة والحاجة إلى تدريب من سينخرطون في تلك العملية وأيضا المعنيين بمنظومة الإدارة ومراقبة طريقة نشر بعض العناصر ونشر النظام بأكمله المنظومة بأكملها. إذن الاتحاد الروسي منفتح لإجراء مزيد من التحاليل بشأن المعايير الدولية في سياق منظومة الإصلاح الفتاكة ذاتية التشغيل والنظر بمزيد من التفصيل في ورقات العمل ذات الصلة التي قدمت من بعض الدول الأعضاء. شكراً.